يقول مولانا الجليل في محكم بيانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إخوة الإيمان، سيد ولد عدنان عليه أفضل الصلوات وأتم التسليمات من الديان، كما أنه رحمة للعالمين، هو أسوة لهم أيضا، لا سيما المكلفين. فمن وقف وقفة التخصيص فقط وحاد عن المنهج فهو محدود العقل، بعيد عن القصد، قد غاب عقله فضلا عن قلبه، عن جوهر ما خلق من أجله. فلو رحت تجول في رحاب آيات كتاب الله لوجدت أن ثلثي هذا البيان الإلهي يتكلم عن المكارم، للإشارة إلى أن وعاء العمل الصادق الصالح المخلص إنما هو الأخلاق، وأن المرء لا يملك أن ينطلق منطلق التوازن إلا إذا ذاق طعم الرحمة، ولم يملكها إلا إذا عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا كانت الحكمة الإلهية أن جعلت كمالات الرحمات في سيد السادات، وجعل منطلق الترابط بينك وبينه الحب الخالص، فإذا أحببته قلدته، فلو قلدت غيره لساءلناك وحققنا معك، لكن إذا قلدت من ارتضاه للعباد نبيا وهاديا وهو أعلم بمصالحهم، فلا بد من أن نعد هذا التقليد هو عنوان الشرف وقمة مقامات التعرف على المولى المعطي، لأنك قلدت القاسم لنعم الله سبحانه وتعالى. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. في الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا المقفي، وأنا الحاشر، وأنا نبي التوبة، وأنا نبي الرحمة. فبالرحمة تتلاحم الأرواح، وبالرحمة تتوازن الجوارح، وبالرحمة تتقابل القلوب، وبالرحمة يتسع الصدر، وبالرحمة يعرف كنه قلب الروح الذي وسع سر الله. ما وسعتني أرضي ولا سمائي، ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن، لأنه لا حد لمساحته، فهو عطاء من الله بما هو أهله. نعم، هو معنى استقر نوره في قلب كل من أحب الله ورسوله، وعرف حقيقة جوهره كل من عرف الله، واستكان لمعناه كل من طلب العلم لله. فصلوا على نبي الرحمة الذي ختم هذا الحديث. طبعا الحديث القدسي قيل بأنه اختلف في درجته، لكن أنا محمد وأحمد في مسلم كي لا تختلط الأمور. ختم هذا الحديث بقوله نبي الرحمة. وعليه نقول: قد وعدنا بأن نقف في محراب موقف آسر لسيد الوجود عليه الصلاة والسلام، وما أكثر مواقفه التي بها هدى الأمة وكانت حرف دعوة إلى يومنا هذا. يا سادة، أمر العفو عن الناس فن قائم بذاته ومنهج جليل لا يستطيع التفاعل معه إلا من عرف صاحبه. لذلك جهل الجاهلون بما جهلوا، وأعرض المعرضون بما أعرضوا، وعاند المعاندون بما عاندوا، فقط لأنهم لم يعرفوا رسوله. وقد قيلت في حق الجاهليين المشركين: أن لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، فلم يملكوا تقليده، ولو بحثوا عن أصل ما في قلوبهم لما وجدوا سوى جوهر الخلق الذي خلقوا لمادته وخلقوا من أجل مادته. لكن الجهل عرض، والعناد عرض، وكذا الكفر عرض، فإذا زال العرض ظهر الجوهر. وقصتنا التي سآتي عليها تشهد على ذلك تماما أيها الأخوة. ألقي السمع أخا الإيمان، وأعد ألا أطيل إن شاء الله تعالى، ألا أطيل إن شاء الله تعالى. قدر الله عز وجل أن ينقلب أمر العير في بدر إلى نفير، وقصة بدر يعلمها ويعرفها القاصي والداني. وأسر من أسر من المشركين، وقضية المحاربة أو الحرابة قضية ماضية، أن تدافع عن نفسك، أن تدفع من يؤذيك عن دائرة بلدك ووطنك ودينك، هذا أمر مشروع، وهذا الذي حصل. فإن المشركين وقد أعلنوا الحرابة وأعلنوا استئصال شأفة النبي وأصحابه، شأفة الإسلام في النبي وأصحابه يوم بدر، وقرروا ألا يرجعوا حتى يعلنوها صارخة وتعزف القيان ويشربوا الخمر، عندها يشمتون بقتل النبي وأصحابه. وهذا ما أرادوه فقط. انقلب الأمر من العير إلى النفير، وكان الأمر على خلاف شديد في قضية التوازن، فلا تقابل بين قوة الطرفين. لكن الله نصر المؤمنين بما نعلم، قصة محفوظة. ما أريد أن أقف عنده مسألة موقف النبي من الأسرى، ثم من واحد منهم بسرعة سريعة. أبى أن يسفك دم واحد منهم، وقد أمر أن يطعمهم مما يطعمون إلى آخره، وأن لا يهانوا، وأعلن لمن وراءهم من ذويهم أن من يريد أسيره عليه الفداء، فمن لم يجد فتح باب الثقافة والتعليم، قال: يعلم 10 من أبناء الصحابة الكتابة والقراءة. هذا الأصل. باب فتحه رجاء أن يرجعوا مسلمين يوما من الأيام، وقدر الله أن تبدأ الرحلة من يومئذ. من جملة الأسارى أيها الإخوة وهب بن عمير. أبوه عمير كان شديد الإيذاء لرسول الله وأصحابه في مكة، وكان يسمى شيطانا، بل يوصف بأنه شيطان من شياطين قريش. أسر ولده في مكة، جلس في الحجر مع صفوان ابن أمية بن خلف الذي قتل أبوه أمية أيضا في بدر، يتذاكران أمر قليب بدر وقد دفنهم رسول الله في قليب بدر. بأسى وحزن، وجعل صفوان يقول: ما قيمة العيش بعد هؤلاء؟ فقال عمير: لولا أن دينا علي لا أستطيع أن أقضيه، وعيالا لي أخشى عليهم الضيعة لانطلقت إلى محمد فقتلته. فاغتنمها فرصة صفوان وقال: أما دينك فعلي، وأما عيالك مع عيالي فمع عيالي ما بقوا، يعني إلى آخر الدهر، إلى آخر الحياة. فقال: إذا نكتم علي، يعني لا تحكي لحدا، ما في حدا بيعرف القصة غيري وغيرك. وانطلق عمير، شد الرحال بعد أن شحذ سيفه وسمه ليكون الجرح قاتلا، وانطلق لا يلوي على شيء سوى قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إذا ما بلغ المدينة وكانت الباب مشرعة لكل من يريد أن يتعرف على الإسلام من خلال أهله والحافظ الله، ولكن هنالك فراسة من نوع مميز متع الله بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان كل واحد منهم إذا دخل المدينة بنظرة يعرف اتجاهه ومراده وغايته. كان عمر وهو عبقري الأمة، وقد قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيها يا ابن الخطاب، هو الذي نفسي بيده، ما رأيت عبقريا يفري فريحك. صاحب فراسة، إياكم في الأمة ملهمون، فأنت منهم يا عمر. لو كان بعدي نبي أو نبي بعدي لكان عمر. بمجرد وصول عمير، وكان عمر مع الصحابة يتذاكرون نصر بدر، فرأى عمير قال: هذا عدو الله، والله ما جاء إلا بشر. وانطلق إليه يراقبه عن كثب، تارة من بعيد وتارة عن قرب، ثم دخل على النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله، عدو الله عمير جاء إليك لا يريد إلا شره. فابتسم رسول الله قائلا: أدخله، خليه يفوت. فخرج وأمسك بحمائل سيفه هيك مسكه، وكان عمر طوالا كثير كثير طويل، والأعصر اليسر، يعني كان يستعمل الاثنين سوا بقوة واحدة، وكان إذا مشى بين القوم كأنه راكب والناس ماشون، قوة إيمانية في فراسة مصطفوية ورحمة هادية علوية، تجمعت كلها في هذا الشخص المبارك، هذا الذي صنعه الإسلام. وقال للأنصار، لجمع من الأنصار: ادخلوا على رسول الله، لا يغدر هذا برسول الله. والرجل رابط الجأش متماسك، دخل وعمر ماسكه هيك، فقال: أرسله يا عمر، اتركه، أدن يا عمير. عمر وعمير، وعمير تصغير عمر. أدن يا عمير، ما الذي أتى بك؟ قال لي هذا الأسير الذي لي عندكم فأحسنوا إليه بجرأة ووقاحة. قال فما بال السيف؟ قال قبحها الله من سيوف ما أغنت عنا شيئا. قال قل لي يا عمير ما الذي أتى بك؟ قال لهذا الأسير، قال لا، ما أتى بك ما اتفقت عليه مع صفوان وأنتما في الحجر. قال لك صفوان، قلت له لولا دين علي وعيان لي أخشى عليهم الضيعة لانطلقت إلى محمد فقتلته. فكفلها صفوان وقال لك دينك علي وعيالك معيالي، والله مانعك من ذلك. فصرخ من؟ عمير، وهو يقول أشهد أنك رسول الله، والله ما بلغك بهذا إلا الله، قد كنا نكذبك في الخبر تأتينا به، وأعلم أن الله الذي أعلمك وشهد كلمة الحق. ففرح المسلمون به. يقول عمر دخل، أي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله ما أحد أبغض على قلبي ولا أكره من عمير منه، ولما أسلم غدا أحب إلي وأفضل من بعض ولدي. إذن الكفر عرض، فلا يبغض المرء لشخصه، وإلا لكانت المسألة مسألة هوى. فحينما تريد أن تحارب زيدا في شيء خبرني عن هذا الشيء، قد يكون موزونا في الشرع فأقول لك أنت المتهم له وأنت الملام له، لكن لو قلت إنه يعصي الله فأقول لك إنك هاد لا قاض، فاهده ونبهه وادع له وحذره وحارب معصيته. ليش؟ حماية له. فلما أسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقهوا أخاكم. شو؟ مو قال عمير، قال أخاكم. وعلموه القرآن وأطلقوا له أسيرة. ففعلوا. بالله عليك، ألا يقول لسان الحال الآن والله إنه لنعم الأسر الذي يؤسر بين يدي رسول الله أو أحد من الصالحين الرحماء فيهدي به الله ذلك الأسير. حقيقة أيها الإخوة، ثم قال يا رسول الله صلى الله على سيدنا محمد صلوا عليه، أستأذنك في أن أنطلق إلى مكة، فإنا كنا نحاربك والآن أريد أن أدعوهم إلى الإسلام، فلعل الله يهدي بي من يشاء من عباده. لحظات أيها الإخوة، بصفاء القلوب كلها أحيل معدنه الصدق إلى ذهب خالص وأحيل إلى داع سابق. وصفوان ينتظر، وكلما جاء ركب، هل سمعتم من حدث؟ أنه إذا قتل رسول الله حدث كبير صلى الله عليه وسلم، يشيع الخبر خاصة عند العرب، يقولون لا. يقول انتظروا خبرا ينسيكم هزيمة بدر. هلأ جاي الخبر ينسيكم هزيمة بدر. فجاء آخر ركب، هل رأيتم عميرا؟ قالوا نعم قد أسلم، وإنه كأصحاب محمد يفعل. فلعنه مباشرة وقال لا والله لا أنفعه بشيء، فيرضى عمير الآن أن يتكفل صفوان بأبنائه؟ لا وربك، لأن اختلف الأمر. وكان عمير قويا بدينا مهابا، فلما بلغ مكة لم يجرؤ امرؤ، ما الذي ألبسه هيبة الحقيقة والجوهر؟ الإسلام. فصار في مثل ما صار سيدنا عمر، فهابه المشركون، وكان هذا سببا في إسلام الكثير من الناس وهجرتهم إلى المدينة المنورة. ثم شهد مع النبي أحدا والمشاهد كلها. متى توفي؟ في خلافة عمر رضي الله عنهم جميعا. هكذا تكون الدعوة إلى الله بمنهجية العفو وفهم معاني الرحمة. جميل أن نحتفل ونحتفي ونعلن احتفاءنا ابتهاجنا بصاحب الذكرى، بل على الاستثمار أم فقط على الإظهار؟ خبروني. يعني انتهى المولد هالسنة، ساويت مولد ومولدين وثلاثة، كلياتنا كل واحد منا حتى إذا ما بيساوي موالد عمي بيساوي ببيته، جيب له شوية ملبس بيقعد هيك فرحا بالحبيب، والفرح بالحبيب من هدي الإسلام، فبذلك فليفرحوا. يعني سنة فرح بالحبيب، ليست بدعة كما يقولوا يعني السطحيون. نعم، لكن هل سألنا أنفسنا أنه أنا هالمولد أحسن من السنة الماضية؟ شلون حالي مع الله؟ شلون حالي مع سيدنا النبي؟ شلون حالي مع العباد؟ تغير الوضع، بس هذا هو. ساعتني إذا ذكر الحبيب أصلي عليه وربما أبكي، كما تغير شيء؟ كما ذكرنا في مقدمة خطبتنا الماضية، قد تجد إنسان يتفاعل ربما يصرخ وربما يبكي بكاء حادا حتى تظن أنه شيخ الأولياء. وحسن الظن من الإيمان، منظن ما في مشكلة، لكن بطلع بلاقي عم يشتغل متعيش وعم يغش، في غشه هو على قدم وساق في قضية الغش. هلأ كنت بالمولد؟ لا، كل شيء لحال، كل شيء له صفحة، كل شيء له عنوان. هكذا شأن المسلم يتقطع، متقطع الأوصال، يعني كل جزء من جوارحه إلى وظيفة. فاليد تبطش وترابي وتسرق، واللسان يغتاب، والقلب يحقد، والأذن تتجسس، والحال ينقل إلى الغير حتى نحدث فتنا، ثم نجلس في الموارد فرحين بصاحب الذكرى. يرضي هذا صاحب الذكرى؟ لا وربك. بدنا نشوف. أختم بهذه اللفتة التي كلما جاءت مناسبتها أعيد أقول: أهل الله يقولون من علامات القبول أن يغدو المرء بعد كل عبادة أو عبادة أفضل من ذي قبل. يعني بعد الصلاة، بعد الصيام، بعد الورد، بعد تلاوة القرآن أحسن من قبل. وإلا شو طلعت بالعبادة أنت لك؟ بيش طلعت؟ أما قال سبحانه: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لكن إذا مكانك راوح، هذا أمر خطير. افرحوا بالحبيب صلى الله عليه وسلم بالقول، على القول والعمل والفعل، ليكون منا تفاعل يعرفنا على من أهدانا إياه، ويعرفنا حقيقة وجوهر هديته العليا. رسول الله صلوا عليه، صلى الله عليه وسلم. لي رغبة أيها الإخوة أن أقف على أعتاب الحبيب أيضا في رحاب رحمته، ولكن عند بعض الشواهد الرقيقة التي تتعلق بواقع علاقته بما لا يعقل صلى الله عليه وسلم. يعني رحمته، هنالك عنوان في الشمائل: رحمته بالحيوان. لكن هنالك منهجية معينة وترتيب معين: إذا سرى منه إليك الحال رؤي فيك حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أريد أن أستثمر هذه النقطة وهذه الصفحة أيها الإخوة في خطبتنا القادمة إن شاء الله، إن أحيانا سبحانه وتعالى. فادعوا لنا بالعون والسداد والرشاد. بارك الله بكم وأسعدنا دائما بلقائكم، إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.